أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في عقيدة مهمة، بل هي الأهم على مستوى الإسلام، اللي هي عقيدتنا في التوحيد إجمالا. والفكرة بإجمالها، نعتقد نحن الشيعة الإمامية أن الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لا شريك له ولا ند له إطلاقا وأبدا. ولكن أيها الأحباء، هذا في التقديم صغير، المخالفين، بعض المخالفين وعلى رأسهم الوهابية، يتهمون الشيعة بأنهم مشركون، بأنهم كافرون، بأنهم كثير من الوهابية يكفرون الشيعة، مو بس الشيعة طبعا، يكفرون حتى الصوفية، ويكفرون الماتردية وغيرهم كثير. بالنتيجة نحن نعتقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أن الله واحد لا شريك له، والذي يشرك بالله ويعتقد أن هناك إله مع الله أو إله من دون الله فهذا خارج عن الملة وخارج عن المذهب، ونحن منه براء، وهذا الأمر مسلم به في عقيدتنا. بالحقيقة الموضوع هو مختصر في كتاب عقائد الإمامية، لكن نأمل من الأخوة طلبة العلوم الدينية والمستمعين لهذه المحاضرة أنه يراجعون الشروحات في ذلك كي يتوسعوا فيه. إحنا نتوسع بما يمكننا التوسع فيه، وإلا إحنا مقتصرين على شرح مطالب الكتاب نفسه لا أكثر، لكن لا نخفيكم أنه يمكن زج بعض المطالب وتوضيح بعض التفريعات على مثل هذا الأمر. قال المصنف: عقيدتنا في التوحيد، العقيدة السادسة، ونعتقد، يعني يقصد الشيعة الإمامية، بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات. يجب علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات. طبعا الجهات اختلفوا في عددها، منهم من أوصلها إلى 5، وبعض الشراح أوصلوا التوحيد إلى 7، التوحيد في 7 موارد. المصنف ذكر 3، لعله انتقذن الثلاثة لأهميتهن أو لأنه لمستواهن في هذه المرحلة، يعني سهلات الفهم لعله، في 3 موارد. فكما يجب توحيده، هاي يجب توحيده كتبوا عليها أولا، توحيده أولا، يجب توحيد الله سبحانه وتعالى في الذات. قلنا أنه ترى التوحيد إلى معاني أكثر، ويجب توحيد الله في 7 موارد، المصنف ذكر منها 3. يجب توحيده في الذات أولا. شنو يعني يجب توحيد الله في الذات؟ يعني لازم نعتقد بأنه تعالى واحد في ذاته، ووجوب وجوده. احنا قلنا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، الله واجب الوجود، يعني يجب أن يكون هناك الله سبحانه وتعالى، ما يصير ننكر وجود الله كما أنكره الملاحدة والشيوعيين والماركسيين وغيرهم. ينكرون وجود الله، يؤمنون بالطبيعة. إذا يؤمنون بالطبيعة، إحنا خو ما عندنا مشكلة مع التسميات، قد تكون الطبيعة اللي أنتم تسموها طبيعة إحنا نسميها الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مشكلة حتى لو اختلفت التسمية، لكن مؤداها واحد، مضمونها واحد، إذا هيج تقصدون كان بها ونعمت، ما عندنا فيها مشكلة. زين، راح تأخذون أعزائي بالمنطق الذاتي والعرضي، هسه ان شاء الله من تدرسون المنطق او خلاصة المنطق راح تدرسون اكو شيء اسمه ذاتي يعني لذاته، واكو شيء اسمه عرضي يطرأ عليه. احنا هنا مو تفصيلة، هذا يعني هذا موكول الى محله. اذا بالفكرة الاجمالية في توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته، معناته انه ذاتا يجب أن يكون موجودا، ذاتا لا شريك له، يعني يستحيل أن يوجد له شريك. هذا يسموه التوحيد في الذات. زين، طبعا أكو كفار يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض الأجساد مثل ما قالت النصارى، بل حتى بعض أكو فرقة من فرق المسلمين شذت وخرجت من الملة تعتقد بمثل هذه الأمور. المهم الفرقة أعتقد اسمها البهائية يعني، بس احنا مو محل ذكر الفرق ومناقشاتها، ذكر الفرق ومناقشاتها إن شاء الله يجيكم في بداية المعرفة، يعني بعد ما تطون مرحلة دراسة عقائد الإمامية وتضبطوا تنتقلون إلى مرحلة بداية المعرفة إن شاء الله. بالمرحلة أخرى تجدون ضالتكم إن شاء الله في بعض الفرق، وهكذا عندما تتطورون إلى مرحلة الباب الحادي عشر وغيرها من المراحل العقائدية العلمية. زين، هذا أولا. والثاني قال وكذلك يجب ثانيا، احنا قلنا ثلاث موارد توحيد الله في ثلاث جهات، الجهة الثانية توحيده في الصفات. هذا بالحقيقة أفرد له فصل، إحنا الآن نتحدث في عقيدتنا في المورد السادس، المصنف جعل العقيدة السابعة هو عقيدتنا في صفات الله تعالى، فهي أفرد لها مورد، لعله المورد الأول بفلسفة، لكن من جينا على التوحيد في الصفات لا، هاي سهلة يمكن فهمها لمرحلة المقدمات والمبتدئين في الحوزات العلمية، فيمكن فهمها وإدراكها. شنو معنى أنه نوحد الله تعالى في صفاته؟ يعني نعتقد، هذا مسألة خلافية بيننا وبين المذاهب الأخرى، نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات أيضا مرتبطة بعين ذاته. هذه الصفات وإن كانت تتعدد بالألفاظ لكنها كلها راجعة إلى صفة واحدة، بل ماكو صفات متعددة لله، إنما هي صفة واحدة لله سبحانه وتعالى، لكن تتعدد من حيث الخارج نحتاجها منها، يعني كأنما سلو قلنا أن الصفات، أن هذه الصفات ترجع إلى القيمومية، فالقيمومية من ضمنها فرع من عدها الخالقية، فرع من عدها الرازقية، فرع من عدها العلية، فرع من عدها، وهكذا، يعني ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل، أن الصفات كلها هي عين ذاته، وأن هذه الصفات هي وحدة واحدة غير متجزئة. ليش يعني؟ خلي نعتقد كما تعتقد الأشاعرة والمخالفين أن لله سبحانه وتعالى صفات. إذا كانت له صفات متعددة أيها الأعزاء، وهذا التعدد يستلزم تعدد الذات، بينما نحن قلنا أن الله واحد في ذاته، فيستحيل أن يكون متعدد في ذاته وكذلك متعدد في صفاته، وحتى لا يستلزم تعدد الآلهة، بل هو إله واحد. قال المصنف كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، كما سيأتي إن شاء الله في العقيدة السابعة بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته. الله سبحانه وتعالى ماكو شريك يشاركه في صفاته. طيب راح يجي سؤال، تقول لعد هسه احنا من نقول الرب الله من صفته الربوبية، لعد شلون نقول رب العمل ورب الدار ورب العائلة؟ شلون اذا نقول الله رازق نقول هذا ايضا رزقني او رزقي على زيد اللي انا اشتغل معاه؟ هاي مو ان هذا نقول رازق اليه، تمام ولا لا؟ هاي كلها طبعا مناقشتها قلنا راح تجي إن شاء الله تعالى في العقيدة المقبل، أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في صفاته إطلاقا، صفاته يتفرد بها، ولكن الصفات على أقسام أعزائي، أكو صفات فعلية وأكو صفات سلبية وأكو صفات ذاتية وأكو صفات ثبوتية وأكو صفات إلى آخره. فإحنا رح نقولكم أنه وين ممكن يشترك غير الله معه في صفة معينة، وممكن أن ينفرد بصفته، ثم الذي يشترك معه بتلك الصفة، هل المراد نفس الصفة لو لا بس استعمال الاسم، أو في جانب معين وليس في كل الجوانب؟ قلنا هذا ما سنناقشه في دروس لاحقة. إذن قال: وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له. الله عالم، هاي وحدة من صفاته. الله قدير، ماكو أحد مشابه له في قدرته، مهما كانت قدرتي وقدرتك وقدرة فلان وفلان، هي لا تقع شيء أمام قدرة الله. علمنا مهما كان أنه أنا وأنت عالمين بهذه الأشياء، وهذا عالم بتلك الأشياء، وفوق كل ذي علم عليم. فعلمنا يصير محدود، وعلم الله سبحانه وتعالى مطلق. قدرتنا مهما تكون فهي قدرة محدودة، وقدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة، أي لا نظير له في تلك الصفات. قال: وفي الخلق والرزق، الخالقية، الله خالق. طيب مواني هم أخلق، بل الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم هم خلق، قال: يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون، إلى آخر الكلام. نقول هذه الصفات عندما أنا أخلق شيئا وأنت تخلق شيئا، أو أنا أرزق زيد أو أنت ترزق ذلك الحيوان، فهذا كله محدود وكله مستلم من قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا قدرة، هو الذي أعطانا القدرة، يقدر يسلبها من عندنا. هو أعطانا إمكان العلم والتعلم، يقدر يسلبها من عندنا. والخلق والقرآن، أقدر أخلق لكن بأمر الله، وأقدر أرزق لكن بأمر الله. فإذا هذه الصفات التي أتمتع بها أنا وأنت وزيد وعمر وإلى آخره، كلها صفات عرضية أعطيت لنا، مو مثل الله سبحانه وتعالى صفاته ذاتية، صفاته عين ذاته. فتختلف. إذن هاي الرازقية مالتنا موضوعة لنا من قبل الله، أما صفة الله الرازقية والخالقية والعلم والقدرة مو موضوعة له، بل هي عين ذاته مرتبطة بذاته وجودها. طبعا هذا من راح تأخذون الذات والعرض راح تفهمون أكثر بالمنطق. قال: وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة اللي هو الجهة الثالثة، العفو، إنه يجب توحيد الله في ثلاث جهات. الجهة الثالثة: وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة. إنه لابد أنه تكون العبادة لله، الذي يستحق العبادة فقط الله سبحانه وتعالى، لا يوجد أهل للعبادة سوى الله، فيجب أن نعبد الله ولا نعبد سواه. قال ثالثا: توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، إطلاقا لا يجوز عبادة غيره. أما ما يفعله الشيعة، طبعا دائما السنة، مو السنة، لا السنة معتدلين، إحنا مع أهل السنة جملة وتفصيلا ولا فرق بيننا، لكنه الوهابية، السلفية، التكفيرية وأمثالها من وما أنتجت من قاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها من الفرق التكفيرية، ذولا هم اللي ندئنا وندئنا وند إلى أهل السنة، ذولا المعادين إنا، ذولا المكفرين. فدائما ذولا يتهمون بالشرك، أنه أنتم مشركين، أنتم الشيعة مشركين، الصوفية مشركين، السنة مشركين. شنو يابا أنتم التوحيد اللي تحملوا؟ قالوا: لأن أنتم تعبدون غير الله. يابا من عبد غير الله فقد كفر، الذي يعبد غير الله يكفر. زين، لعد شنو اللي تسوي الشيعة الآن مثلا بالمزارات، من نشوفها تسجد على أعتاب الحسين وأعتاب أمير المؤمنين وأعتاب موسى بن جعفر وبقية الأئمة سلام الله عليهم؟ هاي مو عبادة لهم، هاي مو عب إطلاقا لا يعبدونهم، وإنما يشكرون الله. هذا السجود لابد أن يكون شكرا لله على التوفيق لزيارته. فعندما أنا أسجد على التربة لا أعبد التربة. أعزائي، أنت أيها المخالف إلي، يا من تسجد على السجادة، هل أنت تعبد السجادة؟ أنت يلي تسجد على الأرض، يلي تسجد على الغير، هل هم تعبد ذلك الشيء؟ أكو فرق بين السجود على الشيء وعبادة الشيء أيها الأعزاء. فالناس دائما ذول السذج البسطاء يقول لك الشيعة يعبدون التربة، يا احنا نسجد على التربة، من التربة لا قيمة لها عندنا سوى أننا نحترمها لأنها منها خلقنا، أو نحترمها لأنها تربة الحسين لا أكثر ولا أقل، أما نعبدها وهذا يعتبر شرك وحرام بل خارج عن الدين والملة. من يعبد التربة أو يعبد الحسين أو يعبد علي بن أبي طالب، بل حاسبوا أهل البيت كل من أشرك بهذا الأمر، بل كل من مثلا غالى في هذا الأمر. ورد في الحديث إنه هلك فينا اثنان، محب غال وعدو قال. المحبين واللي غالي بحب ويعتقد بينا آلهة فهذا هلك، واللي يكرهنا ويبغضنا وهذا أيضا هلك، عدو قالي فهذا أيضا هلك. المهم، فإذا الثالث توحيد الله في العبادات، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة. عبادة غير الله حرام وباطلة وخارج عن الملة، إنسان كافر يعتبر. أما إشراك في عبادتي، يعني أصلي هاي صلاتي لله مثلا وإلى زيد، لله وأمير المؤمنين، لله والرسول، هذا أيضا لا يجوز. لا، العبادة تكون لله وحده، بل الذي نعتقده أن علي ومحمد وسائر الأئمة إنما هم عبيد مطيعون لله سبحانه وتعالى، وعبيدهم يختلفون عن عبوديتنا. أشد العبودية لله هي كانت عند محمد وعلي وسائر الأئمة، هم هؤلاء العباد الحقيقيون. فنحن لا نعبد عبيد الله بل نعبد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أدلاء على عبادة الله، هذا الذي نعتقده بيننا وبين الله. ومن يعتقد من الشيعة أو غير الشيعة يعتقد بغير ذلك فهذا مسؤوليته على نفسه، ذنب على جنبه، ما احنا مو مسؤولين عنه. قال بلي، قال وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة كانت أو غير واجبة، مستحبة يصلي مثلا صلاة بقصد عبادة هذا الإمام أو هذا المزار أو هاي الجهة أو هذا الطقس، فهذا كله وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره غير الله فهذا عندنا مشرك مرتد خارج عن الملة، طبعا إن كان عالما عامدا، أما إذا كان مشتبها فلا، من كفر وانخرج من الدين والملة. إحنا مو مثل الوهابية تكفيريين، لا، نرشده نصلحه نستبين حاله. إذا جاء شخص رأسا قال أنا أعبد الحسين، أنا أعتقد أن علي هو الله، هذا نستجوب نشوفه لعله مشتبه أو لعله مماكس أو خطأان، نرشده مو رأسا نخرج من الدين والملة. نشوف دائما نتريث في مثل هذه القضايا أيها الأعزاء. الجنة والنار مو بإيدينا حتى إحنا نقول هذا كافر يدخل النار وهذا مسلم يدخل الجنة، هذا الأمر عائد إلى الله. لعل الإنسان مشتبه، لعل الإنسان أراد بها شيء آخر، لعلها زلت لسان، قد ناس يشتبهون ثم زال اشتباههم بعد ذلك، هاي جيدة. بالنتيجة أيها الأحباء، قال ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، ومثال كمن يرائي في عبادته. الذي يرائي في صلاتي ستأخذون في الفقه إن شاء الله تعالى في الرسالة العملية للمرجع اللي تقلدوه، تشوفون أن الشرك مبطل للصلاة والصوم، لأنه هاي عبادة، هاي شرك خفي كما ورد في بعض الروايات، ومن الكبائر الرياء أيها الأعزاء، مبطل للعمل. اللي يقول أنا أصلي حتى فلان يشوفني فهذا أشرك بالله، ما جعل هذه الصلاة خالصة لله بل جعلها لله وأيضا حتى يشوفها فلان آخر. أما لو كان خالصة لأنه حتى يشوفها فلان، حتى يشوفني زيد أنه أنا أصلي أو أنا صايم، فهي مو بس باطل الصلاة، وأنا يعتبر حرام علي وعملي باطل وأدخل النار لعله بسبب مثل هذا الشرك الخفي. قال كمن يرائي في عبادته طبعا الرياء الشرك الأصغر عبرت عنه في بعض الأحاديث، ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام الذي يرائي في صلاته أو صومه أو غيره من العبادات واجبة أو مستحبة حال الذي يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. فإذا نحن نعتقد من خلال ما قدمنا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، نعتقد بتوحيد الله في ذاته وفي صفاته وفي العبادة. يقول أمير المؤمنين لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاد في ملكه أحد ولا يزول أبدا. هذا في نهج البلاغة الجزء الرابع صفحة 44. بالنتيجة قال: أما زيارة القبور اللي راح تجيكم في العقيدة 36، تهمة الشرك على الشيعة أمثال محمد أمين لعنة الله عليه في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وعصر الإسلام، وكثير من أيضا هذا الشهرستاني في الملل والنحل وغيرهم أصحاب خطوط عريضة وغيرهم من المؤلفين والغير المنصفين الذين كتبوا في مذهب الشيعة وكتبوا في عقيدتهم، واتهموا الشيعة بأنهم مشركين وكفرة بسبب زيارة القبور. بالحقيقة احنا عندنا تبرير لزيارة القبور أيها الأعزاء. زيارة القبور تختلف عن عبادة القبور. زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور حالها حال زيارة المرضى، زيارة المرضى عند السنة والشيعة مستحبة، زيارة الأرحام مستحبة، تشييع الجنائز مو عبادة لصاحب الجنازة وإنما مستحب، مساعدة الفقراء مو عبادة للفقراء وإنما مستحبات. من خلال تلك الأعمال نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة. واقفين عند قبر النبي صلى الله عليه وآله مثلا أو في البقيع، لا تشرك يا حاج، هذا شرك. شنو اللي شركت فيه؟ أنا قلت هو محمد شريك لله؟ أو قلت الإمام الصادق هو شريك لله؟ دا أقول السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، شنو المانع؟ ليش تتهمني بالشرك؟ ليش هذا بالحقيقة كلها أضغان بدرية وحنينية تفاقمت في قلوبهم، والقوم أبناء القوم لا أكثر من ذلك. قال: كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية وعلى رأسه محمد، هذا أحمد أمين، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. هذا عمل صالح مندوب يتقرب به إلى الله، زيارة أولياء الله بها قرب إلى الله تعالى، كالتقرب إليه بعيادة المريض. لما تروح لك إلى مريض أنت مو تعبد المريض، وإنما هاي تتقرب بزيارتك للمريض إلى الله سبحانه وتعالى، وتشيع الجنائز وزيارة الأخوان والأرحام في الدين ومواساة الفقير وغير ذلك من الأعمال البارة. هاي ما تعتبر شرك بالله، هاي تعتبر تقرب إلى الله. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض، مستحيل أن يكون تقربا. حتى لو كان تقربا إلى المريض بقصد التقرب إلى الله، لأن الله حثنا وطلب منا أن نعايد المرضى، أن نزور المرضى، أن نساعد الفقراء، أن نزور الأرحام، أن نزور الأئمة والأنبياء، وهكذا نمجد أولياء الله. قال: يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله، لو كان لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم. أنت قمت مأتم للحسين أنت مشرك. شنو ليش أنا إذا قمت مأتم للحسين أنت لا مو مشرك؟ إقامة مآتم للحسين وغيره من الأئمة سلام الله عليهم، هذا إنما هو شعائر الله، تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى على ما جرى. الحسين قدم نفسه قربان إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا القربان إلى الله تعالى يستحق التمجيد والتقديس قربة إلى الله تعالى. يقول الشيخ الصدوق في أماليه صفحة 191 ينقل رواية عن الإمام الرضا أن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتل. أهل الجاهلية ما كانوا يتقاتلون في شهر محرم. زين، شنو اللي سووا يا ابن رسول الله طيب المسلمين في شهر محرم؟ إذا هم الكفرة أصحاب الجاهلية ما كانوا يتقاتلون ولا يقتلون في شهر المحرم. قال فاستحلت، الإمام الرضا يقول فاستحلت فيه، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبيت فيه ذرارينا ونساءنا، وأضرمت النار في مضاربنا، وانتهب فيه ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. هذول من اللي قاموا به؟ مو أهل الجاهلية، المسلمين أصحاب الشهادة، أصحاب البيعة. إن يوم الحسين، يقول الإمام الرضا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب. شوف الإمام الرضا يقول إن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، إقامة مآتم الأئمة. ثم قال الإمام الرضا كان أبي، يقصد الإمام الصادق، إذا دخل الإمام الكاظم، إذا دخل شهر المحرم لا يرى فيه ضاحكين، وكانت الكآبة تغلب عليه، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه. فإذا أعزائي، زيارة الأئمة وإقامة المآتم هذه إنما هي تجسيد، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. يا إلهي، كل من كان قربان لك في هذا الطريق فنحن على أثره سائرون. يا إلهي، كل من أطاعك بهذه الطاعة وأفنى نفسه ودماءه لأجلك يا ربي فنحن به مقتدون. قال المصنف، قال إن أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الأخوان، فهي أعمال صالحة نتقرب بها إلى الله تعالى. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية أو حتى غير الشرعية، يعني الآن مناقشة أن زيارة أهل البيت شرعية ولا مو شرعية، وإقامة المآتم شرعية لو مو شرعية، هاي مو مناقشتها في العقائد، هاي مسألة فقهية. قال فذلك يثبت في علم الفقه، وليس هنا موضع إثباته، ولكن ذكرناها من باب الاستطراد. قال والغرض إن إقامة هذه الأعمال اللي هي شنو؟ زيارة القبور، زيارة الأئمة، زيارة الأرحام، تشييع الجنائز، مساعدة الفقراء إلى آخره، إن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض، وخصوصا من الوهابية والسلفية، وليس المقصود منها عبادة الأئمة. مستحيل أن نعبد الأئمة، الأئمة هم عباد لله صالحون، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم. وإلا هسه برأيكم، بل برأيكم إحنا من نذبح الهدي، يعني الهدي شنو؟ الله رح يأكل من عنده؟ لا أبد، ما رح يأكل من عنده. هاي الذبائح اللي نقدمها سواء كان على نحو الهدي أو العقيقة أو الأضحية أو غيرها من الأشياء، هاي ما بيها قربة إلى الله تعالى، الإنسان يحصل عليها أجر. وسنة وشيعة عندهم الهدي وعندهم الأضحية وعندهم العقيقة وعندهم غيرها، وهذا ما يعتبر شرك ولا عبادة لغير الله، بل هذا أمر محبوب. الله ما يأكل منها، قل لن ينال الله منها لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم، هذا اللي يريد الله. فهذه إقامة المجالس والمآتم وغيرها، هاي كلها قربة إلى الله تعالى، ما كانت عبادة الأئمة. قال وإنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم، كما في الرواية التي ذكرناها على مسامعكم من كتاب أمال الصدوق، وتعظيم شعائر الله تعالى فيهم. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هاي السورة من ضمن أعمال الحج طبعا نزلت، اللي هي ذبح الأضحية والهدي وغيرها، قال هاي من شعائر الله، يعني يريد يبرر الموقف. فإذا أنت مو كل عمل إحنا نسوي، إحنا الآن من نطوف بالكعبة هل نعبد الكعبة؟ أبدا، الكعبة عندنا مجرد أحجار، وإنما أمرنا الله تعالى فإحنا نطوف. السعي بين الصفا والمروة شنو هاي؟ عبادة للصفا والمروة؟ أبدا. تقبيل الحجر الأسود هل هو عبادة للحجر؟ أبدا مو عبادة للحجر الأسود، وإنما عبادة لله سبحانه. قال فكل هذه الأعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله بتلك الأعمال اللي هي زيارة القبور وإقامة المآتم وزيارة المرضى وزيارة الأرحام وتشييع الجنائز ومساعدة الفقراء إلى آخره من العبادة طالبا مرضاته استحق الثواب منه من الله تعالى ونال جزاءه. كلها فيها مرضات لله سبحانه وتعالى، ما بيها معصية. على شنو أنت تتهمني بالشرك والارتداد والكفر وغيره؟ هذا تمام الكلام في عقيدتنا في التوحيد اللي هي العقيدة السادسة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.